بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الأحبة، فهذا هو يوم الخميس 20 من شهر رمضان لعام 43,400 على صاحبها، على صاحب الهجرة نبينا محمد أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الإخوة، الصيام شرع لتحقيق التقوى، وهذه الأيام كما وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها أيام معدودات، أياما معدودات، فعلى المسلم أن يجتهد فيما بقي من الأيام. وأيها الإخوة، لقد نزلت بنا 10 رمضان الأخيرة فيها الخيرات والأجور الكثيرة، فليتزود الصائم بزاد التقوى وليجتهد فيها بالعمل الصالح. ففي 10 الأواخر الفضائل المشهورة والخصائص المذكورة، فمن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في 10 الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وجاء في المسند عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط 20 بصلاة ونوم، فإذا كان 10 شمر وشد المئزر. ففي هذه الأحاديث دليل على فضيلة هذه 10، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيرها، وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزره، يعني يعتزل نساءه ليتفرغ للصلاة والذكر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر بالقلب واللسان والجوارح لشرف هذه الأيام والليالي طلبا لليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله في عبادة ربه من الذكر والقراءة والصلاة والاستعداد لذلك والسحور وغيرها. وبهذا يحصل الجمع بينه وبين ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، ما أعلمه قام ليلة حتى الصباح، لأن إحياء الليل الثابت في 10 يكون بالقيام وبغير القيام من أنواع العبادة، والذي نفته إحياء الليل بالقيام فقط، فالمنفي أن يكون صلى من أول الليل إلى آخره لا يفصل عن الصلاة. والواقع أنه يجمع، ولا مانع أن يكون أكثر الليل في الصلاة، ولكن هذا الجمع بين هذين الحديثين. ومما يدل على فضل 10 من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله، يوقظهم للصلاة والذكر حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة، فإن هذه 10 فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل، فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله، فما هي إلا ليال معدودة ربما يدرك الإنسان فيها نفحة من نفحات المولى فتكون سعادة له في الدنيا والآخرة. وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن ترى كثيرا من المسلمين يمضون هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم، يسهرون معظم الليل في لهو باطل أو لعب أو مشاهدات لا تجلب الأجر وربما جلبت الوزر، فإذا جاء وقت القيام ناموا عنه وفوتوا ذلك الفضل، فوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا قد لا يدركونه بعد عامهم هذا أبدا. وهذا من تلاعب الشيطان بهم ومن مكر الشيطان وصده عن سبيل الله. إن عبادي، والله تعالى يقول عن عباده المخلصين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والعاقل لا يتخذ الشيطان وليا من دون الله مع علمه بعداوته له، فإن ذلك مناف للعقل والإيمان. قال الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن الخصائص في هذه العشر والتي هي زاد للمؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف هو لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، وهو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده، فجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوائل من رمضان، ثم اعتكف العشر الأواسط، ثم قال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر. فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. والحديث رواه مسلم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وجاء في البخاري أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف 20. رواه الإمام أحمد والترمذي. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، فاستأذنته عائشة فأذن لها فضربت لها خباء، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فضربت خباء، فلما رأت ذلك زينب أمرت بخباء فضرب لها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأخبية قال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آل بر أردنا بهذا، انزعوها فلا أراها. فنزعت وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، وهذا جاء في البخاري ومسلم في روايات. ويقول الإمام أحمد لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون. وما هو المقصود أيها الإخوة بالاعتكاف؟ المقصود أن ينقطع الإنسان عن الناس ليتفرغ لله تعالى في مسجد من مساجده طالبا فضله وطالبا ثوابه ومتحريا إدراك ليلة القدر. ولذا ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة، وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا، ولا بأس بأن يتحدث قليلا بحديث مباح مع أهله أو غيره لمصلحة. لحديث صفية رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب أي لأنصرف إلى بيتي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معي. متفق عليه. ويحرم على المعتكف الجماع ومقدماته، الجماع ومقدماته من تقبيل أو لمس بشهوة، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما خروجه من المسجد فإن كان ببعض بدنه فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فتغسله وهي حائض، وكانت ترجل رأسه وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وإن كان خروجه بجميع بدنه فهو على ثلاثة أقسام. الأول خروجه لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا، كقضاء الحاجة والبول والوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابة أو غيرها أو لأكل، فهذا جائز إذا لم يمكن فعله في المسجد، فإن أمكن فعله في المسجد فلا يخرج، مثل أن يكون في المسجد حمامات أو يكون له من يأتيه بأكله وشربه فلا يخرج لعدم الحاجة إلى الخروج. الثاني الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه كعيادة مريض وشهود جنازة، فلا يفعله إلا إذا اشترط في ذلك في بداية اعتكافه، مثل أن يكون عنده مريض يجب أن يعوده أو يحب أن يعوده أو يخشى من موته فيشترط في بداية اعتكافه أن يخرج لذلك، فهذا لا بأس به. والأمر الثالث الخروج لأمر ينافي الاعتكاف، كالخروج للبيع والشراء أو لإتيان أهله ومباشرتهم في بيته، فهذا لا يفعله لا بشرط ولا بغير شرط، لأنه يناقض الاعتكاف وينافي المقصود منه. ومن الخصائص التي افتصت في هذه العشر أن فيها ليلة القدر، وليلة القدر هي ليلة عظيمة، هي خير من ألف شهر، فاعرفوا رحمكم الله لهذه العشر فضلها ولا تضيعوها، واجتهدوا في الأخذ من نوالها. و هذه الليلة شرفها الله على غيرها، وأشاد الله تعالى بفضله في سورة من القرآن في كتابه المبين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ووصفها الله تعالى بأنها مباركة لكثرة الخير فيها وكثرة بركتها وكثرة فضلها، فمن بركة هذه الليلة أن القرآن أنزل فيها. ووصفها الله سبحانه وتعالى بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كل أمر حكيم من أوامر الله تعالى المحكمة المتقنة التي ليس فيها خلل ولا نقص ولا سفه ولا باطل، لأن ذلك من تقدير العزيز العليم الحكيم. وقد أنزل الله تعالى فيها سورة عظيمة وهي سورة القدر، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. والقدر بمعنى الشرف والتعظيم أو بمعنى التقدير والقضاء، فلأن ليلة القدر شريفة عظيمة يقدر الله فيها ما يكون في تلك السنة ويقضيه سميت بهذا الاسم. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني في الفضل والشرف وكثرة الثواب وكثرة الأجر، ولذا كان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تنزل الملائكة والروح فيها، الملائكة عباد من عباد الله قائمون بعبادته ليلا ونهارا، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فيتنزلون في ليلة القدر إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة. والروح هو جبريل عليه السلام، خصه الله تعالى بالذكر لشرفه وفضله. تنزل الملائكة والروح فيها، فتنزل الملائكة وينزل الروح فيها. وسلام هي يعني أن ليلة القدر ليلة سلام للمؤمنين من كل مخوف لكثرة من يعتق فيها من النار ويسلم من عذابها حتى مطلع الفجر، يعني أن ليلة القدر تنتهي بطلوع الفجر لانتهاء عمل الليل به. وفي هذه السورة العظيمة فضائل متعددة لليلة القدر. الفضيلة الأولى أن الله تعالى أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وبه سعادتهم في الدنيا والآخرة. إن أنزلناه في ليلة القدر. ومن فضائلها ما يدل على الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله: وما أدراك ما ليلة القدر. ومما يدل على فضلها أنها نصت على أن ليلة القدر خير من ألف شهر. ومن فضائلها أن الملائكة تتنزل فيها، والملائكة لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة. ومن فضائلها أنها سلام لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله تعالى في تلك الليلة. ومن فضائلها أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. ومن فضائل ليلة القدر ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله إيمانا يعني إيمانا بالله وبما أعد الله للقائمين فيها من الثواب، واحتسابا أي طلبا للأجر والثواب الذي وعد الله تعالى به عباده. وهذا حاصل لمن علم بعين ليلة القدر ومن لم يعلم بها. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف 10 ليال تحريا لليلة القدر، ولم يشترط أن نعلمها بعينها حتى نحصل على ذلك الأجر. ولذا نحن نعتكف ونأمر بالاعتكاف حتى يحصل العبد هذه الأجور العظيمة متى وافق ليلة القدر. وليلة القدر في رمضان لأن الله تعالى أنزل القرآن في رمضان وأخبر أن إنزاله في شهر رمضان، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبهذا تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان، وهي موجودة في الأمم وفي هذه الأمة إلى يوم القيامة. جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر، أهي في رمضان أم في غيره؟ قال بل هي في رمضان. قال تكون مع الأنبياء ما كانوا، فإذا قبضوا رفعت، أو هي إلى يوم القيامة؟ قال بل هي إلى يوم القيامة. والحديث رواه الحاكم وأقره الذهبي، صححه وأقره الذهبي. ولكن فضلها وأجرها يختص الله تعالى بهذه الأمة كما اختصت بفضيلة يوم الجمعة وغيرها من الفضائل، ولله الحمد والمنة. وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لحديث تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري. وهي في السبع الأواخر أقرب، لحديث ابن عمر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم تواطأت يعني اتفقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، متفق عليه. وجاء في رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن عن السبع البواقي. وأقرب الأوتار في هذه السبع ليلة 27، لما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال والله لا أعلم أي ليلة هي ليلة الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، رواه الإمام مسلم. ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام، بل تتنقل على الصحيح، فتكون في عام ليلة 27 وفي عام ليلة 25 تبعا لمشيئة الله تعالى وحكمته. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، رواه البخاري. وقال صاحب الفتح فتح الباري أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأخير وأنها تنتقل، والله تعالى أخفى علمها على العباد رحمة بهم لتكثر أعمالهم في طلبها في تلك الليالي بالصلاة والذكر والدعاء، فيزدادوا قربا من الله وثوابا. وأخفاها اختبارا لهم أيضا ليتبين من هو الجاد في طلبها الحريص على تحصيل أجرها ممن كان كسلانا متهاونا، فإن من حرص على شيء جد في طلبه وهان عليه التعب في سبيل الوصول إليه والظفر به، وربما يظهر الله تعالى أي يوم هي بعلامات لبعض العباد كي يراها، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم علامتها أنه يسجد في ماء وطين في صبيحتها، فنزل المطر في تلك الليلة فسجد في صلاة الصبح في ماء وطين. فأيها الإخوة اجتهدوا في هذه الأعمال المباركة، واجتهدوا في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التوبة يحتاجها المؤمن الطائع ويحتاجها المقصر العاصي. فالمؤمن الطائع هل هو قام بأوامر الله حق القيام؟ هل هو صلى الصلاة التي يحبها الله ويرضاها؟ أو أن عباداتنا وصلاتنا تحتاج إلى توبة مما يحصل فيها من التقصير والذهول والسهو؟ فإن الإنسان لا يخلو من الخطأ والتقصير، وكل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. وقد حث الله تعالى في كتابه، وحث النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، على استغفار الله تعالى والتوبة منه والإكثار من ذلك. جاء في القرآن: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأمر الله تعالى المؤمنين بالتوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن أهم ما يجدد الإنسان أعماله الصالحة أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كيف لا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إليه، يتوب إلى ربه 100 مرة. جاء في حديث الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وجاء في عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم. وإنما يفرح الله بتوبة العبد لمحبته للتوبة والعفو ومحبة رجوع عبده إليه بعد هربه منه. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. والتوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، لأنه سبحانه هو المعبود حقا، وحقيقة العبودية هي التذلل والخضوع للمعبود محبة وتعظيما. فإذا حصل من العبد شرود عن طاعة ربه فتوبته أن يرجع إليه وأن يقف ببابه موقف الفقير الذليل الخائف المنكسر بين يدي الجبار العظيم. والتوبة واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها ولا التسويف بها، لأن الله ورسوله أمرا بها، وأوامر الله ورسوله كلها على الفورية، لأن العبد لا يدري ما يحصل له بالتأخير، فربما فاجأه الموت فلا يستطيع التوبة. ولأن الإصرار على المعصية يوجب قسوة القلب وبعده عن الله وضعف الإيمان، فإن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والإصرار على المعصية يوجب إلفها والتشبث بها والنفس إذا اعتادت على شيء صعب عليها فراقه، وحينئذ يعسر عليه التخلص من معصيته وذنبه، ويفتح عليه الشيطان باب معاص أخر ربما تكون أكبر وأعظم مما كان عليه. والمعاصي يقولون بريد الكفر، ينتقل الإنسان فيها مرحلة مرحلة حتى يزيغ عن دين الله تعالى، نسأل الله العافية والسلام. تشتمل شرائط التوبة على 5 أمور أن تكون خالصة لله تعالى، والباعث له حب الله وتعظيمه ورجاء ثوابه والخوف من عقابه. فلا تكون التوبة لمن يريد شيئا من الدنيا أو يتزلف أحدا من المخلوقين. والشيء الثاني من الشروط أن يكون نادما حزينا على ما سلف من ذنوبه. والشرط الثالث أن يقلع عن المعصية فورا، فإن كانت المعصية بفعل محرم وجب عليه أن يتركه في الحال، وإن كانت المعصية ترك واجب وجب عليه أن يبادر به، وإن كان مما يمكن قضاؤه أن يقضيه كتأخير الزكاة والحج وهكذا، أو تاب من أكل الربا فعليه أن يترك ذلك، أو من ترك الصلاة مع الجماعة فعليه أن يصلي مع الجماعة، وإن كان لها علاقة بحقوق الخلق فعليه أن يتخلص من حقوقهم وأن يرد إليهم أموالهم. والرابع أن يعزم على أن لا يعود إلى المعصية مستقبلا، ولو عاد فلا يضره، عليه أن يجدد توبته، لكن يكون في قرارة نفسه أنه لن يعود في المستقبل إلى تلك المعصية. والخامس أن تكون في وقتها قبل إغلاق باب التوبة، وتنتهي التوبة بالغرغرة بسبب خاص وعام. أما العام فهو طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لم تنفع التوبة، لقول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأما الخاص فهو عند حضور الأجل، فمتى حضر أجل الإنسان وعاين الموت لم تنفعه التوبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. وجاء في الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ومتى اجتمعت هذه الشروط صحت التوبة وقبلت، فيمحو الله ذلك الذنب وإن كان ذنبا عظيما، لقول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فبادروا أيها الإخوة في بالتوبة النصوح والإقبال إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تضيع بنا الأعمار أو يفاجئنا الموت فلا نستطيع الخلاص. وابتدروا هذه الأيام العظيمة، الليالي المباركة، الليالي العشر، بالإقبال على الله توبة وإنابة، والإقبال عليه بدعائه ورجائه وسؤال الله سبحانه وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، والاستعاذة فيها من النار وما قرب إليها من قول وعمل، والدعاء لكم ولذرياتكم ولأقاربكم وللمسلمين جميعا. اللهم وفقنا لاغتنام الباقيات الصالحات، واجعلنا ممن قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا، ووفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا للتوبة النصوح التي تمحو بها ما سلف من ذنوبنا، ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.